بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعود مرة أخرى أيها السادة والسيدات إلى تمحيص جواب عن سؤال قد يخطر في بال كثيرين، وذلك عندما قلت ونحن بصدد تمحيص وبيان المنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، قلت إن كل إنسان في مشارق الأرض ومغاربها تتجه روحه بالحنين إلى بارئها، تتجه روحه بالحب إلى خالقها سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن الإنسان من حيث هو إنسان أيا كان ينشد في هذه الحياة نشيدا واحدا، ألا وهو نشيد الحب. ولكن قلت لكم قد تتجلى ترجمة هذا النشيد بمصداقية دقيقة، وقد يعجز هذا الإنسان عن ترجمة نشيد روحه بدقة. وعندما نجد أن هذا الكلام لا ينطبق بحسب الظاهر على حال كثير من الناس الذين نرى بين جوانحهم مشاعر القسوة والغلظة والانصياع إلى الأهواء والشهوات، بل الركون إلى العنف وإلى الإرهاب في حق إخوانهم من البشر جميعا، عندما نلاحظ هذا المعنى ينبغي أن لا نتصور أن هذه الظاهرة تناقض الحقيقة التي قد قلتها لكم ولا أزال أقولها وأؤكدها. ذلك لأن الروح في كثير من الأحيان يحيط بها عالم من الغرائز المنحطة، يحيط بها عالم من الشهوات، عالم من الرغبة في الأنانية التي تترجم إلى نوع من الطغيان، إلى نوع من العنف، إلى أنواع من الإساءة. لكن هل هذا يعني أن الروح القابعة في داخل كيان هذا الإنسان لا تحن إلى بارئها، لا تنشد نشيد الحب لخالقها سبحانه وتعالى؟ لا أيها الإخوة، ليس كذلك. والدليل على هذا أيها السادة والسيدات ما قد قلت في نهاية الحلقة الماضية، من أن زيدا من الناس قد تراه أيام شروده عن الله عز وجل وهو في حالة من الاستكبار، في حالة من الطغيان، في حالة من الشرود، إن ذكرته بالله لم يتذكر وربما اشمأز، حتى إذا دخلت سراج الهداية بين جوانحه وأشرق اليقين بالله سبحانه وتعالى في طوايا قلبه، تجد أن هذه أصوات قد زالت عنه، وتجد أن إنسانا آخر قد ولد في كيانه، وتصغي فتسمع نشيد هذا الحب في كل سلوكه وفي نبرات كلامه، بل في سائر تصرفاته. ولقد قلت لكم بكلمة مختصرة إن هذه الحقيقة التي أقولها تتجسد في حياة أصحاب رسول الله جميعا، وحسبي أن أضرب لكم مثلا بواحد منهم، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما أظن أنكم ستجدون مثلا لما تسمونه الإرهاب، مثلا لما قد تسمونه العنف، حب البطش، القسوة، الاعتداد بالذات، الركون إلى الغريزة، ما أظن أنكم واجدون هذه الصور تتجلى في شخص إنسان كشخص عمر عندما كان يخب من حياته في ظلام الجاهلية. قيل: من الذي يقتل محمدا؟ انبرى عمر لذلك، قال: أنا له. قالت له قريش: نعم والله ليس هنالك من هو أجدر منك بذلك. امتشق سيفه ومضى ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسوة تتفجر من وجهه، ومشاعر الوحشية تتعالى في جبهته. قيل له وهو يسير في طريقه إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام: ولكن ماذا عن أختك التي آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام والتي التزمت بأوامر هذا الدين الجديد فتحول إلى أخته ودخل الدار التي كانت أخته مع سلة من الصحابة يتدارسون شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى على صحيفة كتبت فيها آيات من كلام الله عز وجل. اقتحم الدار وشاع الرعب في أنحائها، واختفى الصحابة الذين كانوا يتدارسون مع فاطمة أخته كلام الله عز وجل، وصعق في وجهها قائلا: لعلك قد فضأت. ولا أريد أن أتحدث عن الحوار الذي طال بين فاطمة وبين عمر رضي الله عنه، ولكني أحب أن أقف بكم عند النهاية. طلب عمر أن يقرأ هذه الصحيفة، قالت له: وقد تحول ضعف المرأة في كينونة فاطمة إلى قوة، حتى تغلبت قوة شخصيتها على قوة عمر. عمر المعروف ببطشه وقوته ووحشيته وقسوته في الجاهلية. قالت له: إنك رجس، فاذهب فاغتسل أولا. مضى ليطيع أمر أخته فاغتسل، ثم أخذ الصحيفة ليقرأها. وانظروا، هذا هو محل الشاهد أيها الإخوة، انظروا إلى خطاب الله عز وجل كيف اخترق مشاعر قسوته، كيف اخترق عالم غرائزه، كيف اخترق طغيانه، اخترق ذلك كله، اخترق ليصل إلى شغاف الروح حيث كانت حبيسة ضمن تلك المشاعر، حيث كانت تنتظر أن تتفتح أمامها نافذة لتعبر عن حنينها إلى الله، لتعبر عن شوقها إلى بارئها وخالقها عز وجل. قرأ، وماذا قرأ؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تلا هذه الآيات إلى أن وصل إلى قوله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقف مشدوها أمام هذا الكلام، ثم قال لأخته: إنه ما ينبغي أن يعبد أحد إلا صاحب هذا الكلام. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ هل خلق في كيان عمر إنسان جديد ذو روح جديدة؟ لا، هو عمر، لكن الذي حصل أن تلك الغرائز انجابت عنه، تلك الأغشية التي تكاثفت على نشيد الروح، على مشاعر الروح، انجابت عنه، فتلألأت تلك المشاعر الخفية بين جوانحه، وتنبه عمر إلى حقيقة المشاعر الأصيلة التي تنبثق من أعماق كيانه الروحي، ورأى نفسه وكأنه كان ضائعا فاهتدى، كان تائها ورجع إلى المحور الذي كان يبحث عنه، وذلك عندما سمع البيان الإلهي يقول له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا تحول عمر من الإنسان البطاش، الإنسان الذي كان مضرب المثل في العنف في القسوة، إلى الإنسان الذي استسلم لمشاعر روحه ولحنين روحه بعد أن انبثق الحق أبلج واضحا في كيانه وفي يقينه العقلاني، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. تلك قصة كل إنسان تائه. ولكن إما أن يسعفه حسن الحظ بساعة كهذه الساعة التي أسعفت عمر فيهتدي إلى الله عز وجل، أي يهتدي إلى هويته، يهتدي إلى حقيقة النشيد المنبعث من أعماق قلبه وكيانه، وإما أن يركن إلى قسوته، أن يركن إلى غرائزه وشهواته، أن يستسلم للشيطان المتسرب إلى كيانه، وعندئذ يخيل إلينا أو يخيل إليه أنه بعيد عن كل هذا الذي نقوله له. هذا المعنى تمثلوه أيها الإخوة ولتطبقوه على كل الناس في هذا العصر، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، الذين تاهوا فلم يهتدوا، والذين ضلوا ولم ينصعوا إلى صراط الله عز وجل، تلك هي قصة تيههم وضلالهم. ولعلنا نحن المسؤولون عن كثير من أسباب هذا التيه، وأسأل الله أن يعيننا على أن نؤدي رسالتنا التي كلفنا الله عز وجل بها، بل كلفنا بها رسول الله عندما قال: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وبعد، فخاتمة المطاف في حديثنا هذا عن المنهج التربوي الأخاذ في كتاب الله عز وجل تتمثل في جواب عن سؤال آخر. هذا السؤال كثيرا ما يتطارحه بعض الناس، هو: لماذا لا نرى في القرآن تناسقا كتناسق المؤلفات المعروفة؟ لماذا لا نرى فيه نظاما يصل ما بين الموضوعات في فصول وأبواب كما هو شأن الكتب المؤلفة أجمع؟ بل لماذا نرى في مكان ذلك هذا التداخل وهذا التمازج بين الموضوعات التي يعالجها القرآن؟ تقرأ في كتاب الله عز وجل آيات تتحدث عن التشريع مثلا، وإذا بك فجأة تنتقل إلى حديث عن العقائد، إلى حديث عن الرقائق التي تثير الترغيب أو الترهيب بين جوانح الإنسان، بينما يتحدث القرآن عن التاريخ البائد القديم للإنسانية أو الكون، إذا بالقرآن يحدثنا عن حكم آخر من أحكام التشريع، أو عن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. وهكذا فأنت تنظر فتجد أن كتاب الله عز وجل يحوي موضوعات شتى قد تمازج بعضها مع بعض. أليس في هذا ما يدل على أن اتهام بعض الناس للقرآن ربما كان صحيحا، وهو أنه كتاب بدائي التأليف قد تمازجت بحوثه بدلا من أن تنسق وتفصل في أبواب وفصول؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة يتعلق بالمنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من كتابه هذا منطلقا لمنهج تربوي يهيمن على كيان الإنسان، كان لا بد أن تكون طريقة كتاب الله هكذا لا على النحو الذي يفترض. وانظروا وتأملوا فيما أقوله لكم، لو أن كتاب الله عز وجل نزل كما يشتهي هؤلاء المنتقدون، تقرأ فتجده فباب للحديث، وباب للحديث عن التاريخ الماضي، وباب للحديث عن المغيبات المقبلة، وباب للحديث عن التشريع، وباب للحديث عن صفات الجنة والنار، وهكذا. وفي كل باب فصول، كما هو المعهود في الكتب المؤلفة التي نقرأها مثلا. لو كان الأمر كذلك لما تسنى لهذا الكتاب أن يحقق هدفه التربوي أبدا. وما هو هدفه التربوي الأكبر؟ الهدف التربوي أيها السادة والسيدات من هذا الكتاب هو أن يغرس هذا الكتاب بين جوانح الإنسان الحقيقة التالية، وهي أن الإنسان عبد لله عز وجل، بسلوكه الاختياري كما أنه عبد لله بواقعه الاضطراري. هذا قصارى ما يبتغيه كتاب الله من خطابه لنا. فهو إن تحدث في التشريع أو تحدث في العقائد أو تحدث عن التاريخ، إنما تطوف أحاديثه كلها حول هذا المحور، حول هذا الهدف الكلي. ما هو هذا الهدف الكلي؟ هو دعوة الناس إلى أن يكونوا عبيدا أو عبادا لله عز وجل بالسلوك الاختياري، كما أن الله قد جعلهم بالفطرة عبادا له بالواقع الاضطراري. فلو أن الله سبحانه وتعالى أفرد بابا للتشريع وبابا للتاريخ وبابا للمغيبات وهكذا، لما تحقق هذا المعنى. إذن لكنت أقبل إلى كتاب الله عز وجل وأنظر إلى الفهرس، يستهويني مثلا الحديث عن التاريخ، أقرأ في التاريخ وما هو إلا أن ينسيني حديث القرآن عن تاريخ الإنسان القديم كيف تطور، حديثه عن الأكوان كيف تطورت، ما هو إلا أن ينسيني هذا الحديث الهدف الذي من أجله يخاطبني القرآن. وأنظر وإذا بي أتمتع إصغاء إلى حديث يستهوي الإنسان عن بدء هذه الخليقة، كيف كانت وكيف تحولت وكيف تطورت وهكذا. فإن هذا الحديث بدلا من أن يستسير بين جوانحي مشاعر العبودية لله، يحجبني عن حقيقة هذه المشاعر. وإذا انتقلت إلى باب ثان مثلا وهو باب التشريع، وأخذت أستغرق في الحديث عن البيوع وعن الشركات والرهون انتفاع المرتهن بالرهين او عن انتفاعه وبذا وسهورة ايمن ما يكون استاذ الملاش هذا لا فأتى مصر من اي نذب الله سبحانه وتعالى سوف سيتم كبير لنا يدنا في جميع قانون القتل ناء الاتهكام في طائف وشيطين ومبطي مورتي دوار هذا ضريق نوع الفكث عند يسقط طلب فاسي استاذ بهم تعالي تعور مهودية لله وجل وآية إن قيل عندما آل القتل بطريقة كثيرة مرة أخرى يجد أن يطير إنسان عن شاعب ديه لله في المحساس بها. وهكذا عندما يتنقص وإلى الضعاة نوأله أنه نزل عبارة عن كأتي من أحسسات لا لتيه من فكرة وثنفي أو نحوك، وما الله أنه تعالى عن كلام تستغل والعقل حسري والتشري وسيبا والحدي يوم ما تتي وتخذال الله تغذيها أهو إلى كون للتلوء اختمره العبد بوعيه الاضطراري. ومن أيها يوجد هذا التداخل كان زمن عندما نقل في تلبة كلا يعوج القف وحمي أنقل كالله عن الوصايا أنقل كما هو نصر وسير هكذا. لو استمر بنا السير على هذا النهج لنسينا أن الذي يخاطبنا هو الله، ولنسينا أننا عباد الله عز وجل، ولنسينا هذا الهدف الذي حدثتكم عنه. لكن انظروا إلى المنهج التربوي ونحن نسير في هذا الفجاج، ونحن نصغي إلى كلام الله عن الصوم وشروطه وأركانه، إذ يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجأة إذا بالبيان الإلهي يقول بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل لهذا الإقحام من وظيفة أم المسألة أمر عشوائي؟ هنالك وظيفة. لو أن البيان الإلهي استمر يحدثني على طريقة كتب الفقه في باب الصوم ولا شيء غير الصوم، إذا لنسيت هذا الهدف. ولكن الله عز وجل عندما رآني أنني كدت أشرد عن الهدف الأساسي أقحم هذا الكلام وأسدل ستارا على الحديث عن أحكام الصوم وما يتعلق بذلك، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى إذا استيقظت إلى الهدف الأساسي وانتعشت بهذا المحور عاد بيان الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهكذا دواليك. كذلك عندما يحدثنا الله عن تاريخ الأمم وقصص الأنبياء والرسل لا بد أن يقحم بين المشهد والمشهد أحاديث تغذي هذا الهدف الأساسي. وانظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه وهو يحدثنا عن قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل ومع فرعون ونحن نسير مع هذه القصة وقد انتشى شعور الإنسان بالإصغاء إلى كلام ما يكاد الإنسان أن يشرد حتى تقف هذه القصة عن مسارها ويتسرب معنى جديد لا علاقة له بالقصة. وانظروا مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاذهبا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلى هنا القصة تتسلسل والإنسان مندمج في مشاعر القصة وهو شيئا فشيئا يبتعد عن الغرض عن الأسلوب الأساسي الذي تنزل القرآن كله من أجله. لكن انظروا كيف يسدل شيئا فشيئا ستار على القصة لينجذب الإنسان مرة أخرى إلى الحديث الكلي الذي تنزل القرآن من أجله. واسمعوا قال فمن ربكما يا موسى أي فرعون يسأل موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انظروا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين بقية القصة أيها السادة والسيدات ونحن أمام أي كلام؟ لقد تقلصت ظلال القصة واختفت وتجلى في مكانها حديث يربطنا بهذا الهدف الذي نتحدث عنه. والهدف أعيده مرة أخرى دعوة الإنسان إلى أن يكون عبدا لله عز وجل بسلوكه الاختياري كما قد فطر عبدا لله عز وجل بواقعه الاضطراري. من أجل هذا تتسرب آيات أخرى لا علاقة لها بالقصة فيها تداخل فعلا لكنه تداخل مرتب لهدف تداخل تربوي ليس أمرا عشوائيا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وانظر الذي جعل لكم الأرض مهدا الآن خطاب لنا جميعا للبشر وسلك فيها لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم أي من الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إلى ما تؤول مشاعر الإنسان بعد هذا؟ تنعتق من أثر تلك القصة وتنتشي عودا إلى الهدف الكلي والمحور الأساسي ويعود الإنسان فيرتبط بهذا المحور حتى إذا عادت القصة إلى مسارها وعاد البيان الإلهي يقول ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. في سورة الكهف كذلك كل آيات التشريع كذلك. أيها السادة والسيدات هل استطعت أن أوضح لكم أن كتاب الله عز وجل لو كان فصولا وأبوابا منسقة المواضيع إذن لحامت الشبهة أن هذا كلام من الكلام الذي يؤلفه الناس؟ أعتقد أنكم جميعا تدركون الآن هذا، إنه ليس كتابا ألف على نسق معروف، والكتب التي تنسق أبوابا وفصولا إنما يقلد بعضها بعضا. ولا شك أن كتاب الله عز وجل كتاب فريد في نوعه، متسام كل التسامي عن أن يتبع أو يقلد منهجا سابقا أو منهجا لاحقا من مناهج المؤلفين. ثم إن الهدف من بعد ذلك أن يحقق هذا الكتاب قصده التربوي، ولا يمكن أن يحقق هذا الكتاب قصده التربوي إلا إذا تلونت الموضوعات القرآنية كلها بلون المحور الأساسي، حتى ينجذب الإنسان من خلال هذه الموضوعات كلها إلى المعنى الأقدس الذي تنزل القرآن من أجله. أحسب أنني الآن انتهيت من الحديث عن المنهج التربوي في كتاب الله، وأظن أنني معذور أيها الإخوة إذا دعوت سائر إخواني المتخصصين بالتربية أن ينهلوا التربية من هذا الكتاب، أن ينهلوه من هذا المصدر ومن هذا المعين. شتان بين المعاني التربوية التي لا تنضب أخذا من هذا الكتاب الرباني، وبين أن نقطف أو أن نتقمم أو أن نلتقط نظريات من هنا وهنا وهناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعل من الخير أيها السادة والسيدات أن أفتتح هذه الحلقة بتهنئة مباركة أتقدم بها إلى قطرنا العزيز هذا، وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء، بحلول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم. وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بمناسبة هذا الشهر المبارك إلى هذه الأمة جمعاء بمزيد من الرعاية وبمزيد من التوفيق في سعيها على طريق جمع الكلمة وعلى طريق استعادة وحدتها المقدسة، وفي سعيها لتحقيق المزيد من أسباب تضامنها، تماما كما يوفقنا للإقبال إليه خلال هذا الشهر المبارك للقيام بمزيد من الطاعات ولتحقيق مزيد من القربات وللانضباط بشكل أتم وأفضل سعيا على صراط الله سبحانه وتعالى. أسأله عز وجل أن يقبل إلينا بالتوفيق والرحمة والإكرام كما يوفقنا للإقبال إليه بالسير على صراطه وبالاصطلاح من جديد معه ومع أوامره سبحانه وتعالى. والله عز وجل أهل لاستجابة كل ما نطلب منه ونتأمل منه. أيها السادة والسيدات، لقد انتهينا من رحلتنا الطويلة فيما أتصور في حديثنا عن المنهج التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد آن أن ننتقل بكم إلى موضوع مشابه، إلى موضوع قريب منه ولكنه مستقل عنه وذو أبعاد ذات أهمية كبرى. موضوعنا الذي سنعالجه بدءا من هذا الشهر المبارك عنوانه منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. سنتحدث عن الطريقة التي يعرف القرآن بها الإنسان على أفضل سبيل يسلكه لإقامة مجتمع حضاري فوق هذه الأرض. ولربما يستغرق الحديث عن هذا الموضوع هذا الشهر كله، بل ربما يفيض هذا الشهر عن الحديث في هذا الموضوع ولسوف يمتد إلى ما وراء ذلك أيضا. أيها السادة والسيدات، لعل من المهم قبل كل شيء أن نتعرف على معنى الحضارة، هذه الكلمة التي تفيض بها الأذهان وتحلم بها العقول، وما من حديث في علم الاجتماع إلا ويتطرق إلى الحضارة وعواملها وأسبابها وما يتعلق بها. ما هي الحضارة؟ مدار هذه الكلمة أيها الإخوة والأخوات على تلك الجهود التي يبذلها الإنسان فردا ومجتمعا في سبيل التحول من حياة البداوة وبساطتها إلى حياة العمران وتعقيداتها. هذا التحول من البداوة وبساطتها وخصائصها المعروفة إلى طور الحياة العمرانية بتعقيداتها المختلفة، هذا التحول هو الذي يعبر عنه بالحضارة. وهنالك جهود كثيرة يمارسها الإنسان على طريق التحول من حياة البداوة وبساطتها إلى حياة العمران وذيولها وتعقيداتها، ولكن هذه الجهود كلها التي تبذل على اختلافها وتنوعها تسمى أعمالا حضارية. أما الحضارة فهي عبارة عن الآثار التي يتركها الإنسان من وراء جهوده هذه. فبناء على ذلك يمكننا أن نعرف الحضارة بتعريف موجز مختصر، فنقول الحضارة هي ثمرة الجهد الذي يتفاعل ما بين الإنسان والحياة والمكونات. هذه الثمرة التي تتم من خلال التفاعل أو التعاون الذي يتم بين الإنسان وحياته أي عمره والمكونات التي من حوله، آثار هذا التفاعل هي التي تسمى بالحضارة. وأعود مرة أخرى فأعرف الحضارة من جديد، هي ثمرة التفاعل الذي يتم بين الإنسان وبين عمره والمكونات التي تحيط به. ومن ثم فإننا نستطيع أن نعلم أن للحضارة عناصر، أو أن لها أركانا كما يقولون. عناصر الحضارة أو أركانها هي الإنسان، العمر أو الحياة التي يتمتع بها، المكونات التي تحيط به من حوله. تلك هي عناصر الحضارة فيما مضى وفي وقتنا الراهن وفي العهود المستقبلة أيضا. وهنا ينبغي أن نتبين أن الإنسان هو العنصر الفعال بين هذه العناصر الثلاثة، أما العنصران الآخران وهو الحياة التي يتمتع بها الإنسان والمكونات التي تحيط به من أرض وما يتجمع في داخلها من ذخر وخير ومعادن وكنوز ومدخرات متنوعة وما يتراءى على ظاهرها من نباتات وغيرها، وكل ما يمكن أن تمتد إليه يد الإنسان بالتسخير والاستغلال، هذا ما نعنيه بالمكونات. هذان العنصران الآخران منفعلان، أما العنصر الفعال والمسخر والفاعل فهو الإنسان. إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، وقد عرفنا من قبل كما قلت لكم أن مدار الحضارة وجهودها المختلفة التي يمارسها الإنسان اعتمادا على عمره واعتمادا على المكونات التي من حوله، مدار ذلك كله على شيء واضح بسيط، وهو السعي إلى التحول من حياة البداوة وبساطتها الأصيلة أو الأصلية إلى حياة العمران وتعقداتها وذيولها الكثيرة. هذا هو مدار الجهود الحضارية، مهما تعقدت ومهما ارتقت ومهما نزلت. بعد هذا الكلام الذي أوضحته، وأعتقد أنه واضح وبسيط وبيسعنا أن نتعرفه أن نتبينه بل أن نتذوقه جميعا، ينبغي أن ألفت النظر إلى شيء آخر، وهو أن الحضارة التي يوفق الإنسان لإقامتها فوق رقعة من رقاع الأرض، فوق بقعة من بقاع الأرض، لا يشترط فيها أن تكون حضارة خيرة دائما، ولا يشترط فيها أن تقدم أسباب السعادة للإنسان الذي شاد هذه الحضارة، بل يمكن أن تكون هذه الحضارة حضارة معطاءة تظلل أصحابها ومبدعيها بظلال السعادة الوارفة، ويمكن أن تكون على النقيض من ذلك. ولذا فإننا إذا التفتنا إلى التاريخ الماضي، إلى التاريخ الغابر، سنجد أن هنالك حضارات ازدهرت بالخير والعطاء وأسباب السعادة لبني الإنسان، كما أننا قد نجد هنالك حضارات قدمت للإنسان حناظل الشقاء وأسباب الهلاك. وما أكثر هذه الحضارة التي شقي بها الإنسان، أي أريد أن أقول أن كلمة الحضارة لا تحتضن دائما معنى الخير للإنسان، وإنما تحتضن معنى انتقال الإنسان من حياة البداوة وبساطتها إلى حياة العمران وتعقيداتها. ثم إنه بعد ذلك، أي أن الإنسان قد يوفق لاستغلال الحضارة لخير الإنسان وسعادته، وقد لا يوفق لذلك، ومن ثم تكون الحضارة كسلاح استطاع الإنسان أن يحوزه وأن يستعمله، ولكنه ويا للأسف كان سببا لهلاكه. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه جيدا. فإن تساءلنا عن السبب، لماذا لا تكون الحضارة دائما عنصر خير، ولماذا لا تكون الحضارة السلم رقيا إلى سعادة، يأتي الجواب هكذا، وأقولها ببساطة جهد الاستطاعة التي أملكها. أحب أن أقول هنا أيها السادة والسيدات أن طبيعة هذا الموضوع يحتاج إلى دقة في الإصغاء، كما يحتاج مني أيضا إلى مزيد من التبسيط جهد الاستطاعة، لكنه على كل موضوع دقيق. فأرجو أن نتبين المعنى الذي أقول، وأرجو أن نتبين الدور العجيب الذي يلعبه القرآن في فتح السبل أمام الإنسان للوصول إلى المبتغى الحضاري الذي يحلم به الإنسان فردا ومجتمعا. لماذا لم تكن الحضارة بطبيعتها سلما رقيا إلى السعادة؟ السبب أيها الإخوة والأخوات يتجسد في عاملين اثنين. العامل الأول ما يتصف به الإنسان من رعونات وأهواء وكثير من معاني ودوافع الأنانية في كيان الإنسان، وكلنا نعلم أن الإنسان عندما يترك وشأنه بعيدا عن نطاق التربية، بعيدا عن سبل تشذيب هذه الصفات من فطرته وكيانه الإنساني، فإن هذه الرعونات تتحكم بحياته، وإن مشاعر الأحقاد تهيمن على سلوكه، وإن شعور الكبرياء والأنانية تكون هي الفعال في أعماله وعلاقاته مع الآخرين. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الإنسان عندما يسعى سعيه للتحول من حياة البداوة البسيطة إلى حياة العمران المعقدة بذيولها الكثيرة، يصطدم بمشكلة كبرى، وهي مشكلة البحث عن حقيقة الخير والشر. فالإنسان عندما ينشئ الحضارة إنما يبتغي من ورائها أن يحقق عوامل الخير لنفسه ولبني جنسه في ظل هذه الحضارة التي يبنيها، ويحاول أن يبتعد عن الشر. ولكن طالما تساءل الإنسان قديما وحديثا ما هو الخير وما هو الشر، سؤال تطارحه الفلاسفة منذ أقدم عصور الفلسفة اليونانية وما قبلها، ولا يزال العلماء والفلاسفة يتطارحونه إلى اليوم. ما هو الخير حتى نجاهد في السبيل إلى التمسك به، وما هو الشر حتى نفر منه ونلوذ منه بالخير الذي ينبغي أن نتحققه؟ الجواب كان ولا يزال مجهولا. فالخير عبارة عن أمر نسبي في تصور المجتمعات الإنسانية المختلفة. كل مجتمع يتصور أن الخير ما يتفق مع مصلحته، وأن الشر ما لا يتفق مع أهوائه ومصلحته، ومصالح المجتمعات متناقضة. ذلك لأن أهواءها وأحلامها أيضا مختلفة. ومن ثم فإن الخير فيما يتصوره مجتمع من المجتمعات هو ذاته الشر فيما يتصوره مجتمع مجاور، وإن الشر الذي يشمئز منه مجتمع من المجتمعات ويحاول أن يبعده عن حياته هو ذاته الخير فيما يتراءى لمجتمع مجاور. ومن هنا تصطدم مسالك المجتمعات بسبب اصطدام معاني الخير والشر فيما بينها، وبسبب تناقض حقيقة الخير والشر ما بين الفئات والجماعات والأمم والدول. ولقد حاول الفلاسفة قديما وحديثا، وآخر الفلاسفة الذين حاولوا هو الفيلسوف البريطاني بنتام الذي ألف كتابه المشهور المسمى بأصول الشرائع. حاول هؤلاء الفلاسفة أن يتلاقوا على مصطلح واحد للخير على مستوى الإنسانية جمعاء، ومن ثم أن يجتمعوا على مصطلح واحد للشر على مستوى الإنسانية جمعاء. ولكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح. لا يمكن أن تجتمع الأسرة الإنسانية على مصطلح واحد للخير الكل يعنو بجبهته له، طالما كانت أهواؤهم شتى، وطالما كانت أفكارهم وأحلامهم متناقضة، وطالما كانت مصالح كل فئة تختلف عن مصالح الفئات الأخرى. ومن ثم فإن معاني الخير والشر كانت ولا تزال معاني نسبية، وهذا شيء نراه على صعيد الواقع، ونراه جميعا على مسرح الأحداث، ونقرأه في بطون التاريخ. فبهذين السببين لم تكن الحضارة دائما وسيلة خير للمجتمعات الإنسانية، بل كثيرا ما كانت مثابة شر. سبب ذلك ما قد قلت لكم من أن الإنسان أولا ينطوي كيانه على رعونات، على أحقاد، على ضغائن، على مشاعر سائرة من الأنانية والكبرياء على بني جنسه من الآخرين. السبب الثاني أن مقاييس الخير والشر مقاييس مختلفة متعددة بل متناقضة، ولم يستطع العلماء واعتمادا على أفكاره واعتمادا على ما ينزحونه من مصطلحات مجتمعاتهم، لم يستطيعوا أن يوحدوا فيما بينهم مصطلح الخير ليقدسوه جميعا ومصطلح الشر ليحاربوه جميعا. فبهذين السببين لم تكن الحضارة دائما وسيلة خير للمجتمعات، بل في كثير من الأحيان كما هو حال الحاضر كانت الحضارة تمثل براكين شر وبراكين شقاء ودمار. وفي بعض الأحيان، لا أقول في كثير من الأحيان، كانت الحضارة ظلالا وارفة من السعادة يتفيأها كثير من المجتمعات. من هنا أيها الإخوة، نشعر بأن المجتمع الإنساني بحاجة إلى قوى وملجأ خارج من نطاق المجتمع الإنساني ليخلصه من هاتين الآفتين، ليخلص الإنسان من رعوناته وأحقاده وكبريائه في طريق بنائه للحياة العمرانية وللمجتمع الإنساني الحضاري. كما أن الإنسان بحاجة إلى قوة أخرى تحدثه عن حقيقة الخير لكي تتلاقى الأسرة الإنسانية كلها على معنى الخير، وتحدثه عن معنى الشر لكي تتلاقى الأسرة الإنسانية كلها على الابتعاد عن الشر. فمن أين يمكن العثور، أو أين يمكن العثور على هذا الذي ينجي أو ينقذ الإنسان من شوائب رعوناته وأهوائه التي تشكل السبب الأول لشقاء الإنسان بالحضارة؟ وأن للإنسان أن يعثر على مقياس واحد للخير الذي هو الخير وللشر الذي هو الشر؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة يتمثل في الكلام الذي سأقوله لكم. أرأيتم لو أن جهازا وصل إلينا من المعمل الذي أنتجه ومن العقول الذي أبدعه، وأردنا أن نتبين كيفية التعامل مع هذا الجهاز وكيفية صيانته وكيفية تحقيق الفوائد من وراء هذا الجهاز واتقاء أسباب الهلاك وأسباب الضرر من هذا الجهاز، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب أننا نسأل المعمل الذي أنتج هذا الجهاز، ونسأل العقول التي أبدعته لتجيبنا هذه العقول عن ذلك. ونحن بوسعنا أن نعلم الجواب كما تعرفون عن طريق هذا الكتيب الذي يسمى الكتالوج، والذي يأتي مع الجهاز ذاته ويوزع مع الجهاز ذاته. نقرأ هذا الكتيب الذي صدر من المصنع الذي أوجد هذا الجهاز، والذي صدر من العقول التي أبدعته، فنتبين الجواب عن هذا السؤال. وعندئذ بوسعنا أن نتعامل مع هذا الجهاز وأن نستغله وأن نستفيد منه، وقد اتقينا أضراره وقد أمكننا أن نتحقق بمنافعه وأن نصل إلى الأهداف أو الهدف الذي من أجله وجد هذا الجهاز. هذا الجواب هو جوابنا عن هذا السؤال أيضا. هذا الكون جهاز معقد أيها الإخوة بعناصره الثلاثة: الإنسان، العمر الذي يتمتع به، المكونات التي من حوله. هذا جهاز ثلاثي التركيب. فإذا أردنا أن نتساءل كيف السبيل إلى أن يتفاعل أو أن تتفاعل هذه العناصر الثلاثة مع بعضها لإنشاء الحضارة الإنسانية المسعدة للإنسان دون أن تعرو الإنسان أسباب الشقاء من وراء ذلك قط، ما السبيل إلى ذلك؟ سبيل ذلك أن نسأل خالق هذا الجهاز الذي كون الإنسان وأودع فيه رعوناته، والذي أوجد هذه المكونات وأخضعها لتسخير الإنسان، والذي متعنا بهذا العمر، نقول له: يا إلهنا، يا من خلق هذا الكون، ويا من جعل هذه العناصر الثلاثة متآلفة متناسقة لهذا الهدف الذي نتكلم عنه، ما السبيل إلى أن نوجد حضارة تحقق معاني الخير للأسرة الإنسانية جمعاء؟ ما هو الخير؟ وما السبيل إلى أن يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان بعيدا عن استغلال الإنسان للإنسان، بعيدا عن الرعونات التي تجعل القوي يتربص بالضعيف، بعيدا عن الكبرياء الذي تجعل الضعيف ضحية بيد القوي. من الذي يجيب عن هذا السؤال؟ المنطق يقول إن الذي يملك الجواب عن هذا السؤال هو خالق هذه العناصر والذي أوجد هذا التآلف بينها. ومن هنا كانت حاجة الإنسان وهو يسعى سعيه اللاهث في طريق بناء المجتمع الإنساني الحضاري إلى أن يصغي إلى بيان الله عز وجل خالق هذه العناصر كلها، خالق الإنسان، مبدع الإنسان، ذاك الذي أعطاه هذه القدرات. هنا يتبين لنا بدافع من المنطق والدلائل العقلية أن الإنسان لا يستطيع أن يستغني في سعيه لبناء الحضارة صافية عن الشوائب. لكي تحقق الحضارة السعادة ولا شيء غير السعادة، لا غنى للإنسان عن أن يصغي إلى بيان الله عز وجل. ولحسن الحظ لقد حقق لنا الله عز وجل هذا الذي نحلم به، وحدثنا عن المنهج الأمثل الذي ينبغي أن نسعى سعينا إليه في سبيل بناء حضارة صافية عن الشوائب. غير أن هذا الكلام قد يفتح أمامنا آفاق سؤال آخر فيما أتصور أيها السادة والسيدات، كثيرون منكم الذين سيقولون: وما علاقة القرآن بالحضارة؟ القرآن كتاب دين، القرآن كتاب عبادة، كتاب طاعات، كتاب عقائد، والحضارة عبارة عن فن اجتماعي متكامل دقيق معقد. الجواب أيها السادة والسيدات هو أن القرآن لم يكن كتاب دين وعبادة إلا لأنه كان كتابا يضع أمام الإنسان المنهج الأمثل لبناء الحضارة، أي أن ما في القرآن من أحكام تتعلق بالعبادات وتتعلق بالأخلاق وتتعلق بالسلوك وتتعلق قبل ذلك بأرضية العقائد، كل ذلك إن هو إلا تمهيد بين يدي الإنسان ليتأهل بهذه الأحكام لبناء الحضارة. فالإسلام أو القرآن عندما يدعونا إلى أن نملأ عقولنا بالعقيدة عن الكون والإنسان والحياة، العقيدة العلمية المثلى، وعندما يدعونا إلى أن نصطبغ بهذه الأوامر التي تسمى عبادة، وأن نصطبغ بالأوامر السلوكية التي نسميها أخلاقا، إنما يجعل من ذلك كله دورات تدريبية للإنسان في سبيل أن يهيئ الإنسان لبناء الحضارة وأن يتحقق من الإنسان ما يسمى برجل الحضارة. أرأيتم إلى الإنسان الذي يلتحق بالجيش ليؤدي خدمة إلزامية أو خدمة طوعية، ما الذي يباشره بادئ ذي بدء؟ إنه يدخل في دورات تدريبية، في دورات عسكرية يمارسها مدة طويلة أو قصيرة من الزمن، ريثما يتهيأ فيما يتعلق بكينونته الجسمية وفيما يتعلق بفكره وفيما يتعلق بكينونته العامة، ريثما يتهيأ للقيام بالواجبات العسكرية التي ستوضع أمامه وسيوضع أمامه. ودون أن يمارس هذه الدورات التدريبية لا يستطيع أن ينهض بواجبه. كذلك رجل الحضارة الإنسانية في القرآن لا بد أن يؤدي دورات تدريبية، ولا بد أن يمارس هذه الدورات بجدارة حتى يتخلص من هذه الرعونات التي حدثتكم عنها، وحتى تلتقي الأسرة الإنسانية جمعاء على معنى حقيقي واحد للشر وللخير. ومن ثم يقول له القرآن: والآن قم فحقق ما قد كلفتك به من بناء الحضارة. هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من الشرح والإيضاح، سأجيب عنه في الحلقة الآتية إن شاء الله. وحديثنا هو: هل القرآن كتاب عبادة ودين، أم هو كتاب يضعنا أمام منهاج مثالي لإنشاء حضارة؟ موعدنا في الجواب المفصل عن هذا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.